اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حدثنا الفضل بن سهل قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هنالك روايات: وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذن الباب الأول هنا باب إمامة العبد والمولى وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم. يريد البخاري هل تصح إمامة هؤلاء، إمامة العبد وإمامة المولى وإمامة ولد البغي يعني الزانية وإمامة الأعرابي والغلام الذي لم يحتلم. هذه عدة مسائل كما ترون قد ذكرها أو أشار إليها البخاري في هذه الترجمة، ونحن سنذكرها إن شاء الله واحدة تلو الأخرى. أولا باب إمامة العبد والمولى. العبد والمولى، ما الفرق بينهما؟ العبد هو الرقيق المملوك، والمولى هو الذي أعتق، ويعني العتيق الذي ولاؤه لمعتقه فهو مولى. أما العبد الذي لا زال رقيقا، لا زال عبدا مملوكا، فهل تجوز إمامتهما؟ طبعا الجمهور على جواز إمامة العبد، وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: لا يأم العبد الأحرار إلا في حال واحدة، إن كان قارئا وهم لا يقرؤون فيأمهم، إلا في الجمعة لأنها لا تجب عليه، لا تجب على العبد. إذن جمهور الفقهاء على جواز إمامته إلا عند مالك بشرط أن يكون قارئا وهم لا يقرؤون. هذا يدلكم على أن القراءة والمعرفة هي التي ترفع من شأن صاحبها. وجاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لنافع بن عبد الحارث، ونافع بن عبد الحارث كان سيدنا عمر يستعمله على مكة، يعني يجعله عاملا في مكة، فلقيه بعسفان فقال له: من تركت على مكة، من استخلفت؟ فقال له: استخلفت ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولا من موالينا. قال: استخلفت عليهم مولا؟
فقال له إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب يعني القرآن قوما ويضع آخرين. فمع أنه مولى رفعه القرآن الكريم وصار إماما بمن هو لا يصل إلى رتبته. هذا باب إمامة العبد والمولى. وجاء بدليل البخاري على إمامة العبد أو المولى، قال: كانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف، يعني كان عبدها يصل بها إماما ويفتح المصحف ويقرأ منه. وهذا طبعا أثر وصله ابن أبي شيبة وغيره، وسنأتي بعد قليل على حكم القراءة من المصحف. ولكن بعد أن ننهي هذه المسائل، إمامة العبد والمولى وإمامة ولد البغي، لأن البخاري ذكرها دليلا معترضا، ولد البغي يعني ابن الزاني يعني ولد غير شرعي، هل تجوز إمامته؟ عند جمهور الفقهاء تجوز إمامته، وهذا لا شك من فهمهم وعلمهم، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، هو ليس عليه ذنب ولا حرج في أن يصلي إماما. ولكن بعض الفقهاء نظروا إلى زاوية أخرى، قالوا: إن كان هذا يعني على الغالب أو في بعض الأحايين، يعني مرة يكون غالبا أو أحيانا، أن ولد البغي لا يوجد من يرعاه أو يحيطه بالعناية، نعم، فإذا غلب عليه الجهل ولم يكن لديه سلامة في دينه فلا يصلي إماما. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى اشترط سلامة دينه، فإذا لم ينظروا إلى موضوع نسبه وإنما نظروا إلى أمر آخر، فقال الإمام أحمد يشترط سلامة دينه. غير الإمام أحمد مثل الإمام مالك، شوف عنده نظر بعيد الإمام مالك، قال: أكره أن يتخذ إماما راتبا، يعني يكون هو الإمام الراتب المعين بشكل دائم، أكره ذلك. لما كره الإمام مالك ذلك؟ قال: لأن الناس سيخوضون فيه فيأثمون بسببه. إذا نظر كذلك من يعني زاوية أخرى، أن الناس بيقولوا شو هذا الإمام ابن حرام وكذا إلى آخره، وكيف نصلي إمام؟ طبعا خوض الناس في هذا لا شك أنه حرام قطعا، حرام قطعا، لكن هو لكي يعني لا يكون ذريعة لكلام الناس، قال: أكره أن يكون إماما راتبا بشكل دائم، أما إذا لم يكن إماما راتبا فلا حرج في ذلك. هذا عند من؟ وأما عند بقية العلماء فلو كان إماما راتبا جازت إمامته. نعم، طبعا هذا أمر بدل على الإنصاف في الإسلام، ويدل على فهم الفقهاء وعلى عدل الله سبحانه وتعالى. فمما يعني لما تسمعون أحيانا حديث بعضهم لا يفهم معناه يسارع إلى إنكاره، وهذه يعني يمكن أن تكون نسميها تقليعة سائرة أو موضة قائمة. واحد لا يفهم حديث ولا يعرف مدلوله فيسارع إلى إنكاره على الفور، بتقول له أنه هذا في صحيح البخاري، بلك ولو في صحيح البخاري يا أخي أخطأ البخاري، ما أسهل أن يطلق لسانه بتخطئة البخاري. وكلامه هذا لا شك أنه ينبئ عن جهله، يعني هو كشف جهله بمثل هذا الكلام، فلو كان يدري قدر البخاري وقدر فهمه وعلمه لما تحرك لسانه بهذا الكلام المتهافت. من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ولد زنية ولا مدمن خمر ولا العاق لوالديه. فبعضهم قال: كيف لا يدخل الجنة ولد زنية؟ شو له ذنب؟ ولد الزني حتى ما يدخل الجنة. ها طيب طبعا هذا حديث ما أخرج البخاري يعني بداية، لكن أقول إنه الإسراع إلى إنكار الأحاديث بمجرد استغلاق العقول عن الفهم. الذنب ذنبهم لأن عقولهم مغلقة، إذا لم يفهموا الحديث فلما يسارعون إلى إنكاره ويعتبروا أنفسهم عقلاء ومفكرين ومحللين إلى آخر ما هنالك. طبعا لما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة ولد زنية، معلوم لدى الناس جميعا أن الإنسان الذي يتمرس بالأمر بشكل دائم ويمارسه، يمارس الزنا، مدمن زنا، فلكثرة إدمان الزنا قيل له ابن زنا، فصار ولد زنية غلب عليه هذا لكثرة فعله، بدليل تتمة الحديث قال ولا مدمن خمر وبعده ولا عاق لوالديه. فتنظروا إلى هذه الأوصاف الثلاثة كلها فيها نوع من الثبات على المعصية، إدمان الخمر، العقوق للوالدين، العقوق لا يكون من معصية أو مخالفة وإنما يكون بسلوك مستمر. كذلك ولد زنية المراد في أنه استسهل هذا الأمر واستغرق فيه وسبى حتى نسب إليه، وهذا له طبعا بالنسبة للحديث واضح الصلة بين هذه الثلاثة. حتى في اللغة يقال للمسافر دائما، ماذا يقال له؟ ابن سبيل، والسبيل هو الطريق، فلكثرة وجوده في الطرقات دائما مسافر فنسب إلى الطريق فقيل له ابن سبيل. وهنا لما قال عليه الصلاة والسلام ابن زنية أو ولد زنية يعني إنسان مستغرق، مستهلك نفسه في هذه المسألة. لذلك هذه قضية ولو وقفنا عندها قليلا يجب أن نحذر حذرا شديدا من أن نسارع إلى إنكار حديث إذا لم نفهمه. بعض الناس يقول لك أخي هذا مو معقول الحديث، اللي عقلك هو الميزان، مو معقول بفهمك السقيم، مو معقول بعقلك القاصر. اي نعم، عقلك القاصر وفهمك السقيم هو الذي بسببه روح عاتب عقلك وعاتب فهمك، وارجع الى ما قاله العلماء، وارجع الى اللغة العربية. من اهم ما ينبغي ان نعلمه لفهم القرآن ولفهم الحديث اللغة العربية نفسها، لان هي لغة القرآن وهي لغة السنة وهي مادة الاسلام. لذلك اردت ان اذكر هذا عرضا، لأن موضة إنكار الأحاديث نعم موضة شائعة ويتشدق بها بعض المتفيهقين، مما يعتبر نفسه أنه يحلل الأحاديث وينقد المتون إلى آخر ما هنالك. فهذه ما صححه العلماء، العلماء لما صححوا لم يصححوا فقط من خلال الإسناد وإنما من خلال المتن أيضا، يعني لما قالوا الحديث الصحيح هو الذي يرويه الثقة عن غيره، يعني العدل الضابط عن غيره بشرط سلامته من الشذوذ، فالشذوذ من جملة ما يكون في المتن أيضا، فالعلماء لم يغفلوا المتن. بعض الناس يقول أخي هؤلاء اقتصروا على الأسانيد، طبعا هذا كلام من لا يدري علم المصطلح ولا طريقة العلماء، لا نريد أن نتوسع في هذه المسألة كثيرا، ولكن إن شاء الله سنحاول شرح هذه المسألة في أوقات أخرى حين تأتي الفرصة. قلت هذا لأن الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي وهو قول عليه الصلاة والسلام في باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. كذلك بعض الناس أنكر هذا الحديث، قال هذا مو معقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرة. قيل لو هذا الحديث في صحيح البخاري، قال ولو صحيح البخاري أخطأ البخاري، يعني قضية سهلة جدا هي المسألة. ليكلون أخطاء لأنه ما شفنا بحياتنا واحد رفع رأسه قبل الإمام وصار رأسه رأس حمار. فنقول لهذا يجب أن تفكر بعقلك الذي في رأسك رأس إنسان، فكر فيه تماما واسمع المراد بالحديث. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو يجعل الله صورته صورة حمار. يعني هذا الإنسان الذي رفع رأسه قبل الإمام إنسان بليد المشاعر، بليد الإحساس، لا ينتظم في الجماعة، فلما رفع رأسه دل على بلادته. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذي امتلأ قلبه بلادة وبلادة إحساس، ألا يخشى أن تطفح هذه البلادة على وجهه وأن تصور هذا الغباء في وجهه؟ وهذا أمر متداول ومعروف، صحيح؟ كثير من الناس يقول لك والله غبي، هلا كثير يقول لك جورج بوش وجهه وجه غباء وبلادة، وجه حمار. نعم، فلما بتقول وجه حمار يعني قريب لوجه الحمار بالبلادة والغباء، عرفنا كيف؟ فلما قال عليه السلام أن يجعل الله صورته صورة حمار، هو أحيانا الرواة قد يروا بالمعنى، حتى لما قال رأسه رأس حمار يعني صير وجهه صورة وجهه فيها غباء وملامح البلادة، نعم، كبلادة الحمار. هذا معنى أنه ألا يخشى هذا البليد أنه يصفح هذا وترتسم الغباء على وجهه فيفضح به بين الخلق. هذا معنى يفهم في اللغة والناس هكذا يفسرون. ما قال المفسرين أنه فعلا بيصير رأسه تاني يوم أي نعم أو بعد فترة من الزمن بيصير رأس حمار يطول وتطول أذنه، ما هذا المراد فيه؟ أي نعم. فالمصيبة إخواني أن نسرع إلى إنكار أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. الأحاديث الصحيحة لا يجوز لنا أن ننكرها، نعم، بعد اتفق العلماء على صحتها. لذلك هذا يعني غيض من فيض كما يقال، ولعلنا نقف على أحاديث أخرى أنكرها بعض الناس ونبين إنكار إنكارهم. طيب، الآن انتهينا من موضوع ولد البغي. الآن الأعرابي، إمامة الأعرابي، هل تجوز أن يصلي الأعرابي؟ من الأعرابي؟ أولا الأعرابي هو الذي لزم البادية ولم يهاجر إلى الأمصار. هذا الذي لزم البادية ولم يهاجر إلى الأمصار، ما الغالب عليه؟ الغالب عليه الجهل. فهنا لما قالوا أن الأعرابي يؤم أم لا يؤم، نعم، وبعضهم قال لا يؤم، الإمام مالك قال لا يؤم الأعرابي، قال لأن الغالب عليه الجهل. فإذا تحققنا أن عنده علما وفهما فحينئذ ليست أعرابيته مانعة له من الإمامة. فوصفه أو كونه أعرابيا لأن الغالب أن يكون عنده جهل بأحكام الفقه، ثم لأن الأعرابي عنده جفاء، هذا الجفاء قد لا يتعامل معاملة يعني فيها نوع من الليونة مع الناس. وحتى الإمام مالك قال كلمة جميلة، قال الأعراب يعني الغالب عليهم أنهم يديمون نقص السنن، فقد لا يصلي صلاة كاملة، يديم نقص السنن ويترك الجماعات. فإذا لما قالوا أعرابي كونه أعرابيا ترتب عليه هذه الصفات من الجهل والجفاء ونقص السنن وغير ذلك. أما على كل جمهور الفقهاء على جواز إمامته إذا كان يصلح لها فلا بأس في ذلك. الآن الغلام الذي لم يحتلم يعني لم يبلغ، هل تجوز إمامته؟ كذلك الناس فيه أقوال، بعض الفقهاء قالوا تجوز إمامته مثل الشافعي وإسحاق ابن راهويه وأبي ثور، قال يجوز أن يصلي إماما إذا كان قارئا، يعني كما صلى عمر ابن سلمة وكان يصلي قوما وهو عمره 7 أو 8 سنين صلى بقومه، فيجوز أن يصلي بهم في الفرض وفي غير الفرض. وقال الزهري لم يزل الغلمان يصلون بالناس إذا عقلوا الصلاة، إذا عقلوا الصلاة وقرأوا في رمضان وإن لم يحتلموا. وروى وكيع كذلك بإسناده أن الأشعث بن قيس قدم غلاما، فقيل له يعني كيف بتقدم غلام؟ فقال إني لم أقدمه، إنما قدمت القرآن، يعني لأنه كان يقرأ القرآن وعالما به. طبعا بعض المفسرين يقول لعل المراد بالغلام هنا العبد لا الصبي، لأن كلمة الغلام تطلق عليهما، يطلق على العبد وعلى، فإن كانت تطلق على العبد فلا حجة في هذا الحديث. إذن القول الأول أنها جائزة في الفرض وفي غيره، القول الثاني أنها لا تجوز، لا يؤم حتى يحتلم يعني حتى يبلغ. وهذا القول قاله عطاء بن أبي رباح والشعبي ومجاهد ومالك والثوري، إيه نعم، وأصحاب الرأي كذلك على هذا الرأي بأنهم لا يجيزون إمامته. هنالك قول ثالث أنه يأمهم في النفل دون الفرض، يعني في التراويح يجوز أن يأمهم، وهو رواية عن الأحمد، عن أحمد، وروي ذلك عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. قال الأوزاعي لا يأم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم يعني يبلغ، إلا أن يكون ليس معهم من القرآن شيء، يعني وكان هو قارئا فإنه يأمهم. نعم الزهري قال إن اضطروا إليه أمهم، قريب من قول الأوزاعي، والإمام أحمد أشار إلى هذا القول يعني إن اضطروا إليه أمهم. هنا سئل الإمام أحمد لما قيل له في إمامة الغلام الذي لم يحتلم، قال لا يصلي بهم حتى يحتلم، له قول إن لا في المكتوب ولا في التطوع. قيل له طيب حديث عمر بن سلمة حديث صحيح، وصلى بقومه بني جرم إماما، فقال الإمام أحمد فسر الحديث بأنه لم يكن يحسن يقرأ غيره، قال الظاهر أنه لم يكن يحسن يقرأ غيره. وفي له قول آخر بعلل الموضوع، قال لعله هذا كان في بدء الإسلام ثم نسخ. نعم وفعلا الحديث بدل على أن بني جرم كانوا قد أسلموا حديثا، وكان عمر قد حفظ القرآن من الركبان كما مر معنا، فلذلك صلى بهم إماما. فعند الإمام أحمد لعله كان في بدء الإسلام يعني نسخ، أو لعله لم يكن يحسن القراءة غيره فصلى بهم إماما. مع كل بعض الفقهاء يقول بجواز أن يصلي في قيام رمضان إذا لم يوجد قارئ غيره، لكن الآن البخاري ما قوله في هذه المسألة، جواز إمامة الغلام الذي لم يحتلم أم لا؟ الجواز، هو يقول بالجواز وهو مذهب الإمام الشافعي. نعم أما عند أبي حنيفة فالمكتوبة لا تصح خلف الفريضة، حتى عند أبي حنيفة بالنفل روايتين، رواية في الجواز ورواية بعدم بالصحة ورواية بعدم الصحة، وكذلك عند أحمد. إذن مختلف عند الفقهاء في هذه المسألة. أنا ذكرت لكم بأن الإمام أحمد قال بحديث عمر بن سلمة أنه لعله كان في بدء الإسلام، أو لعله مثلا كان نسخ، يظهر لهذا القول لهذه الأقوال في هذا الحديث الإمام البخاري، مع أنه هذا ثروة فقه البخاري، الناس ما بيدركوا اللي بيعرفوا يعني نظريتهم بيتكلموا عن البخاري، الإمام البخاري لأن هذا الحديث قيل فيه مثل هذا ما قاله الإمام أحمد، لذلك البخاري لم يسقه دليلا هنا على جواز إمامة الغلام الذي لم يحتلم، ما ذكروا دليل، وإنما ذكر دليلا آخر، مع أن البخاري ذكر هذا الحديث في موطن آخر، لكنه في هذا الموطن ما أورده، لما قيل فيه. شايفين يعني دقة البخاري في إيراد الأحاديث، أورد حديثا آخر، ما هو الحديث؟ قال بعد أن ذكر إمامة هؤلاء جميعا، إمامة العبد والمولى وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحترم، قال الدليل على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمهم أقرأهم لكتاب الله. فهذا الحديث يعني يريد البخاري أن يقول ما دام هؤلاء إذا كانوا في جماعة وهم من الأقرأ لكتاب الله فحينئذ يصلون، يصلي الواحد منهم إماما. طبعا البخاري نزع في هذا الدليل الذي ذهب إليه، قال أنت يا بخاري رضي الله عنك ذهبت إلى عموم الحديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال ولو أخذنا بهذا العموم لزم أن نقدم من كان أقرأ ولكنه لا يدري من أحكام الصلاة شيئا، فهل يجوز أن نقدمه ولو كان أقرأ؟ لا. طيب يا أم القوم أقرأهم، لو كانت المرأة هي أقرأهم فهل نقدمها إماما؟ لا. لذلك هنا ردوا على البخاري بأخذه بعموم الحديث، فقالوا يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله إذا قد اشتملوا على شروط الأخرى، وبعضهم قال إذا كانوا حاوين لشرائط الإمامة، مثل لما هو نفس البخاري في حديث مر معنا أو باب مر معنا قال باب إذا استووا، تذكروا الحديث إذا استووا في القراءة فليأمهم أكبرهم. فإذا إذا استووا في القراءة يأمهم أكبرهم، وهنا يأمهم أقرأهم إذا كانوا حاوين لشرائط الإمامة الأخرى، وإلا لذلك قال بعض الفقهاء أن هذه خطب بها من كان في سن التكليف، وإذا كان المخاطب بها من هم في سن التكليف معنى ذلك خرج منها الصبي الصغير الذي لم يحتلم. إذن البخاري رحمه الله تعالى، طبعا هذا شأن الفقهاء أن يختلفوا في هذه الأحكام، هذا أمر طبيعي لأن لكل واحد منهم منزعه في الدليل. هنالك مسألة أخرى واردة في بعض النسخ: ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة. أنا ما قرأتها لكن موجودة في رواية أخرى، ما بعرف موجودة عندكم؟ موجودة. ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة، يعني كلمة بغير علة كما قال الحافظ بن حجر يعني بغير ضرورة، يعني بغير ضرورة لسيده، بمعنى لو قصد سيده تفويت فضيلة الجماعة عليه بغير ضرورة لم يكن له ذلك. إذن البخاري يذهب إلى وجوب صلاة الجماعة حتى على العبد، وأن على سيده أن لا يمنعه منها. فإذا البخاري يذهب إلى أنه لا يجوز لسيد أن يمنع عبده من صلاة الجماعة، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد. فقد سئل الإمام أحمد كما في رواية إسحاق بن هاني، هو الذي قال سألت أبا عبد الله، واسمعوا هذا السؤال، سألته عن العبد يرسله مولاه في حاجة فتحضر الصلاة، أيصلي ثم يقضي حاجة مولاه، أو يقضي حاجة مولاه ثم يصلي، ولعله إن قضى حاجة مولاه لا يجد مسجدا يصلي فيه؟ فماذا أجاب الإمام أحمد؟ شو بتتوقعوا؟ نعم، قال أبو عبد الله إذا علم أنه إن قضى حاجة مولاه أصاب مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مولاه، وإن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه صلى ثم قضى حاجة مولاه. إذا الإمام أحمد قدم صلاة الجماعة على أمر السيد. إذا الإمام أحمد والإمام البخاري كلاهما يريان وجوب صلاة الجماعة. الحسن البصري قال غير ذلك، قال إذا أمره وحضرت الصلاة فأرسله مولاه في بعض حاجته فيبدأ بحاجة مولاه. إذن هنالك في هذه المسألة بالذات بالنسبة للعبد هنالك بعض الاجتهادات، لأنه كثير من الفقهاء قال لا تجب الجماعة على العبد فقط لتكرره كل يوم وليلة 5 مرات، مما قد يعطل حوائج سيده. فإذا بعض الفقهاء قال لا تجب الجماعة عليه، وبعضهم قال تجب، ولذلك البخاري قال لا يمنع العبد من الجماعة بغير علة. البخاري قيد بالعلة توسط، يعني إذا كان هنالك ضرورة لسيده منعه، وإن لم يكن له ضرورة فلا ينبغي أن يمنعه. هذا على كل بشكل عام يدل على مدى أهمية صلاة الجماعة. نعود إلى هذا أثر الذي ذكره الإمام البخاري، وكانت عائشة يصلي بها عبدها ذكوان من المصحف، فما حكم القراءة من المصحف في الصلاة؟ طبعا البخاري استدل بهذا الحديث على جواز القراءة من المصحف، ومنع منه بعضهم، والمنع أمر اجتهادي كما سترون، يعني لا يوجد نص في الحديث يمنع من ذلك. فاسمعوا ماذا قال الفقهاء في هذه المسألة، لأنه أمر يتكرر كثيرا وخاصة بصلاة التراويح. بعض الفقهاء ممن منع ذلك قال فيه عمل كثير، وهو تقليب الأوراق، لما يقلب الأوراق صار عمل كثير، وبالتالي هذا الذي أفسد الصلاة. فقال قائلون آخرون معنى ذلك أنه لو قرأ بحيث لم يحتج إلى تقريب الأوراق ليس ثمة مفسدة. قد يكون أحيانا المصحف صفحته طويلة كبيرة، أو لو قلب بأصبعه وحركة الأصبع لا تبطل الصلاة. نعم، بعضهم قال يتلقن من المصحف فهو كما لو تلقن من غيره، يعني أتى بالمنع من هذه الجهة. لذلك الإمام العيني وهو من كبار أئمة الحنفية من مذهب أبي حنيفة قال حديث السيدة عائشة وأن ذكوان عبدها كان يصلي بها إماما من المصحف ظاهره يدل على جواز القراءة من المصحف في الصلاة. وقال بالجواز ابن سيرين والحسن البصري والحكم وعطاء، وكان أنس ابن مالك يصلي وغلام خلفه يمسك له المصحف، فإذا تعايا في آية، تعايا يعني استغلق عليه، فتح له المصحف، وأجازه مالك في قيام رمضان. قيام رمضان لأنه يعني يسن في كثرة قراءة القرآن. لكن هنالك بعض الفقهاء كرهوه كالنخعي والشعبي وسعيد ابن المسيب، وحتى أبو يوسف والإمام محمد، نعم، وهما صاحبا أبي حنيفة، قالا يجوز لأن النظر في المصحف عبادة، لكن يخشى أن يكون به تشبها بأهل، أن يكون به تشبه بأهل الكتاب. لكن الزهري، شوفوا يعني كيف الأئمة هذه المسألة بحثوها كثيرا فيما مضى، سئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال كان خيارنا يقرؤون في المصاحف. فإذا وهنالك أقوال، بعضهم قال يجوز في، يكره في الفرض ولا بأس به في التطوع في النفل، يعني جائز في النفل وغير جائز في الفرض. بعضهم قال مثل ابن حامد النفل والفرض في ذلك سواء. إذا خلاصة الأمر كثير من الفقهاء قد أجازه، فمن قرأ من المصحف فقد عمل بأقوال هؤلاء الأئمة، ومن امتنع لمن كره ذلك، ولكن لا يعيب أحد على آخر. هذه المسألة، هذه الخلاصة، إذا كرهت ذلك لنفسك فاكرهه لنفسك ولا تحرمه على غيرك، لأن الفقهاء هم بعضهم أباح والأكثر على الإباحة. نعم، انتهينا من الترجمة، الآن ندخل إلى الحديث. الحديث هو حديث ابن عمر رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، ما هي العصبة أو العصبة أو العصبة؟ لا، عدة أشكال من الضبط. ياقوت الحموي قال العصبة على وزن همزة، موضع بقباء. لما جاءوا إلى هذا الموضع قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل مقدم رسول الله لم يكن قد بني طبعا المسجد، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. إذن أتى البخاري بهذا الحديث دليلا على جواز إمامة المولى. المولى هو الذي أعتق كما قلنا، فكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وعلل فقال وكان أكثرهم قرآنا، وهذا الذي قدمه على كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة. طبعا سالم هو ليس مولى أبي حذيفة، مولى امرأة من الأنصار أعتقته، فلزم أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، فتبناه أبو ربيعة إلى أن أبطل التبني، فكان يقال سالم مولى أبي حذيفة، يعني أبو حذيفة لم يكن يملكه. معلومكم الولاء لمن أعتق، يعني لمن يكون مالكا. فبالنسبة لسالم كان الذي يملكه امرأة، لكن سمي مولى أبي حذيفة لأنه لازمه إلى هذه المدة الطويلة. طيب نقول الآن هذا الحديث إخواني واضح الدليل فيه، أليس كذلك؟ سالم مولى أبي حذيفة كان يصلي إماما مع أنه مولى. هذا سالم له موقف عظيم جدا جدا جدا. كان سالم هذا رضي الله عنه حامل لواء المسلمين في معركة اليمامة، في معركة اليمامة يعني في حروب الردة. نعم، كان هو حامل اللواء، فقيل له يا سالم إياك أن نؤتى من قبلك، هذا أمر هام جدا، إياك أن نؤتى من قبلك، لأن أهم شيء في الجيش حامل الراية، فإذا وقعت الراية يظن أن الهزيمة وقعت بالجيش. فقالوا له إياك أن نؤتى من قبلك، فماذا أجابهم؟ قال لهم بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي. الله أكبر، كيف حامل القرآن وحافظ القرآن وحامل الإسلام يجب أن يكون ثابتا على المبدأ ألا يؤتى الإسلام من قبله، ألا يكون هو الثغرة التي يأتي الأعداء من خلالها. وهذا أيها الشباب ينطبق علينا جميعا، ينطبق على كل طالب علم، على كل مسلم، يجب ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، من خلال يعني وقوعنا في المعاصي، أو من خلال تساهلنا في التمسك بالأحكام، أو من فعل المعاصي، أو من تقديم صورة سيئة عن الإسلام أو عن طالب العلم الذي يعني يكون مستقيما صادقا أمينا ناصحا، هذا الذي أعطى الصورة الحقيقية للإسلام. وأما الذي لا يتمسك بأحكام الإسلام والذي يتبع خطوات الشيطان وهو معدود من طلبة العلم أو من المسلمين، هذا سيذم الإسلام من خلاله. صحيح، يقال انظروا إلى طالب المسجد أو طالب العلم، طالب معهد شرعي، وانظروا ماذا يفعل، فيكون سببا لتعيير الإسلام وذم الإسلام من خلاله. فإيانا أن يؤتى الإسلام من قبلنا. سالم مولى أبي حذيفة كان من حفظة القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة، وذكر من جملتهم سالم مولى أبي حذيفة، قال خذوا القرآن من أربعة. وقال لهم هذا مولى أبي حذيفة، قال بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي. ليت المسلمين يفهموا ذا المعنى العظيم. أيها الإخوة، من كان متقنا لعلمه، من كان متقدما في فهمه، من كان مستقيما في سلوكه، يحبب الناس بالإسلام. واسمحوا لي أن أذكر لكم هذه القصة ولو خرجت فيها عن الموضوع قليلا، معليش، لكن فيها خير إن شاء الله. طالبة متحجبة ومنقبة بالجامعة، وهي كانت متمكنة تماما في علمها واختصاصها، وكان الأستاذ في تلك الحصة في الجامعة كان من الذين يعني لا يكترثون بالدين، أو لعلهم ينظرون إلى المتدينين نظرة فيها نوع من الازدراء والاستخفاف وأنهم متخلفون كما تعلمون، يعني نظرة فيها كثير من الظلم وكثير من هضم الحقوق. فجاء دورها لتطلع لتلقي يعني شيء من الدرس بمقدار 10 دقائق، كما قرر الأستاذ وفي الجامعة أنه كل واحد بيطلع بيتكلم 10 دقائق. فجاء دورها، فلما خرجت نظر إليها باشمئزاز وامتعاض، نعم، وقال يعني شو هيطلع معها هي. فتكلمت بكلام شدت انتباه الجميع، حتى الدكتور نفسه كان يحدق النظر فيها كيف تتحدث بهذا الكلام الرصين المحكم المتين لمدة 10 دقائق، إلى أن انتهت من هذا الموجز الدقيق جدا. فإذا بالمدرس بعد أن انتهت هذه من كلامها قال يحيى الحجاب. انظروا كيف نصرت الحجاب من خلال إيه؟ من خلال علمها واختصاصها وتمكنها في العلم. فهكذا يجب أن يكون المسلم متمكنا في اختصاصه، صادقا في عمله، مستقيما في أدائه، ليقال يحيى المسلم، وليقال يحيى الالتزام، وليقال ما أعظم الالتزام بالشرع. لأن كثير من الصور التي سادت والتي انتشرت عند الآخرين، أو بعض يعني الأحكام المغلوطة التي سرت عند الناس، كان سببها نماذج هزيلة من المسلمين، صحيح أم لا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. هذه لا يعني تختص بمصائب المعارك، هذه الآية، أي مصيبة تقع في الأمة من مثلا فهم خاطئ للإسلام أو تصور مغلوط للشرع، بيكون سببه بعض المسلمين، يعني بعض الرماة الذين تركوا الجبل أساءوا إلى من؟ إلى بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك أنا أقول هذا الكلام لكي يعرف كل واحد منا أنه على ثغر من ثغور الإسلام، وأنك تمثل الإسلام في الموقع الذي أنت فيه، إن كنت طالب علم أو كنت عالما أو كنت تاجرا أو كنت في أي محل، ما دمت مسلما فأنت تمثل الإسلام، وإذا كنت تمثل الإسلام يعني أنت على ثغر، فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. وما أعظم هذه الكلمة التي قالها سالم مولى أبي حذيفة، وليتكم تكتبونها وتحفظونها. قيل له إياك أن نؤتى من قبلك، فقال لهم بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي. اللهم لا تجعل تشويه الإسلام على أيدينا، ولا تجعل تشويه هذا الدين بتصرفاتنا، بل اجعلنا ممن ينصر هذا الدين، وممن يبين صورته المشرقة وصورته الناصعة الوضيئة، ويبين حقيقته الطيبة ليقبل الناس عليه، ونكون بذلك مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. نعود إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه بأن سالم مولى أبي حذيفة كان يؤمهم في قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أخواني أن سالم كان يؤمهم قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا. والدليل على ذلك أن البخاري ذكر هذا في كتاب الأحكام، اكتبوا عندكم أمام هذا الحديث رقم الحديث نفسه الذي سيرد في كتاب الأحكام برقم 7175، وفيه قال ابن عمر كان سالم، اسمعوا نص الحديث إذا بتريدوا، كان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة، يعني فيهم كبار الصحابة، ومع ذلك من الذي كان يأمهم؟ سالم مولى أبي حذيفة. إذن أمهم قبل مجيء المهاجرين وبعد استكمال مجيئهم. هون انتبهوا للحديث، الحديث تبعنا هنا الذي في هذا الموطن، عفوا، يقول ابن عمر لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة. الإمام ابن حجر وغيره وقع له إشكال من خلال أن دخلت رواية في رواية عنده. كيف دخلت الرواية في رواية؟ انتبهوا، هذه مسألة جميلة لندقق النظر في كل رواية على حدة. الإمام ابن حجر قرأ هذا الحديث، قال قد لما قبل مقدم رسول الله كان يأمهم سالم، وقف عند عبارة قبل مقدم رسول الله، ونظر لرواية البخاري الثانية فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة، فقال كيف قال فيهم أبو بكر وعمر وهي قبل مقدم رسول الله؟ شلون هذا؟ في إشكال. وحتى وقع بهالإشكال يمكن الإمام البيهقي بكتاب السنن، ووجه هذا فقال لعله يعني استمر بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قبل مقدمه واستمر بعد مقدمه حتى قال فيهم أبو بكر وعمر، يمكن هيك القصة. الحقيقة أخواني أن هذين حديثين كل حديث يتحدث عن مرحلة. الحديث الأول يتحدث عن مرحلة قبل مقدم رسول الله وليس فيه ذكر أبي بكر وعمر، تمام؟ وأما الحديث الثاني فيتحدث عن مرحلة ثانية، ولذلك ذكر في المرحلة الثانية مسجد قباء. تبو قال كان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر، وهذا شيء طبيعي لأن مسجد قباء متى بني؟ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه أبو بكر. فإذا أبو بكر كان مع النبي في هجرته وعمر مسجد قباء، فالرواية الثانية في مسجد قباء ما قال قبل مقدم، أما الرواية الأولى فيها قبل مقدم وليس فيها ذكر أبي بكر. فلما جمعت الروايتان جمعا من غير يعني نظر، ما بنقول غير دقيق، رح ما بنقدر نقول قدام ابن حجر الله يرضى عنه، ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث والبيهقي أمير المؤمنين في الحديث، لكن لندل على أن الكبير قد يهم، صح؟ بس هيك بنقول الكبير والعالم قد يقع له الوهم، ولكن هذا لا يغض من قدره ولا ينقص من مكانته ولا يكون سببا لإطلاق اللسان فيه، أو تجعله هو إذا كان لك أنت عم تخطئ، ليش عم تخطئ؟ تقول لي أخي ابن حجر أخطأ. بعض الناس هيك بيساوي، إيه نعم هيك بيصنع. هل أنت عم تقيس حالك بابن حجر ولا عم تقيس حالك بالبيهقي؟ شوف كم مسألة أصاب فيها البيهقي وكم مسألة أصاب فيها ابن حجر، وانت حضرت جنابك كم مسألة أصابت فيهم؟ اي نعم. لكن أنا هذا قلته فقط من باب فعلا التحرير العلمي للمسألة، لأنه قد بعضكم يقرأ فتح الباري، شرح فتح الباري، لشرح هذا الحديث في فتح الباري، سيجد ما قلته لكم، سيجد أن الحافظ ابن حجر استشكل، قال في إشكال ذكر أبي بكر، لأن أبو بكر ما كان إجا للمدينة. فنحن قلنا حل الإشكال، فعلا اللي حل الإشكال تماما هو الحافظ ابن رجب في فتح الباري. هذا الحافظ ابن رجب فيه العجب فعلا. فابن رجب دقق بالمسألة ونظر بالحديث، قال لك هذا حديث تكلم عن قبل مقدم رسول الله، والحديث الثاني عن بعد مقدم رسول الله، فقال وليس ثمة إشكال. إذن سالم مولى أبي حذيفة صلى إماما قبل مقدم رسول الله وبعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يرضى عن سالم مولى أبي حذيفة، الله يرضى عنه بهذه الغيرة على الإسلام. طيب الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. طبعا لما ساق أو ذكر البخاري هذا الحديث؟ للدلالة على جواز إمامة العبد، على جواز إمامة العبد ذكر هذا. قال: وإن استعمل عبد حبشي، في رواية عبد حبشي سيرد في موطن آخر في كتاب الأحكام. طيب ما دليل الحديث على جواز إمامة العبد؟ ما الدليل في الحديث على جواز إمامة العبد؟ إذا استعمل يعني صار أمير، فالأمير هو الذي يصلي إماما، فإذا صلى إماما ينبغي على الناس أن يقتدوا به، فدل على جواز صلاة العبد إماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ما معنى كأن رأسه زبيبة؟ زبيبة حقيقية يعني؟ لا، قالوا إما المراد في صغر الرأس، وكان هذا يعني كأنه في الحبشة كان موجودا، أنه قد يكون الرأس صغيرا فيقال رأسه زبيبة. بعضهم قال رأسه زبيبة المراد في الشعر، إذا كان يعني مفلفلا، يعني اللي احنا بنسميه اليوم مجعد او مكزبر، مثل الافارقة، شعر الافارقة كيف بيكون؟ ليس شعرا سبطا، نعم، وانما شعر يكون قصيرا وفيه تفلفل لقصر شعر رأسه وتفلفله، يعني اللي احنا بنسميه مكزبر، هذا معنى رأسه زبيبة. هنالك ابلغ: وان كان عبدا مجدع الاطراف، يعني لو كان بأسوأ الأحوال الجسمية يجب عليكم أن تسمعوا له. هذا لا شك بأنه قانون عظيم جدا من قوانين انتظام الجماعة، وهذا لا مجال للبحث فيه الآن، وإنما نذكره في وقته وفي حينه إن شاء الله تعالى. المهم أن هذا الحديث يدخل فيه أنه يصلى خلف العبد إذا استعمل على الناس، فتجوز إمامة العبد، واستدل بذلك الإمام أحمد أيضا على هذا. ومن فهم هذا أيضا من الصحابي؟ من فهم هذا؟ أبو ذر رضي الله عنه. أبو ذر عرف أنه لو صلى بهم عبد إذا كان أميرا فهو يقتدي به، فقد روي أن أبا ذر لما ذهب إلى الربذة هو الذي اختار أن يذهب إلى الربذة. هذه أكذوبة لما يقال إن عثمان رضي الله عنه نفى أبا ذر إلى الربذة، هذا كلام غير صحيح، كلام ساقط وكلام مكذوب على التاريخ. سيدنا أبو ذر اختار أن يذهب إلى الربذة، وهذا يتحدث عنه كذلك في حينه إن شاء الله. فأبو ذر لما ذهب إلى الربذة انتهى إليهم وقد أقيمت الصلاة، نعم، فإذا عبد يأمهم، وإذ كان هذا العبد هو أمير الربذة، فإذا عبد يأمهم فقيل هذا أبو ذر، يعني قيل لمن؟ للعبد، هذا أبو ذر، فذهب يتأخر، أو في رواية قيل لأبي ذر تقدم فأبى أن يتقدم، وقال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: اسمع وأطع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. رأيتم إلى شدة التزام سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وخضوعه لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وانقياده له، لذلك لم يرضى أن يصلي إماما وصلى إماما العبد الذي كان في هذا المكان، كان عاملا على هذا المكان. إذن استوفينا في هذا الحديث، ما أتينا على الباب الذي بعده، وهذا الباب الذي بعده لا ليس له وقت الآن، بقي لأذان العشاء دقائق، وهذا باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه باب طويل، يعني حقيقة باب طويل. فنحن اليوم كم باب قرأنا؟ بابا واحدا ولكن فيه فقرات عديدة وكثيرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.